صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. مباشرة إلى عناوين الحلقة. أمر اليوم: في العيد 81 للاستقلال، مهمة هوكستين طرحت كثير علامات الاستفهام، علقت أم تعثرت؟ الكلمة أين؟ ماذا عن الداخل اللبناني؟ قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. نافذة دولية على تطورات الحرب في أوكرانيا، تعليق للمحلل السياسي شوقي عشقوتي. الإسكندر والقروي في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. أهلا بكم من جديد. في مناسبة العيد 81 للاستقلال، وجه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى العسكريين أمر اليوم: أيها العسكريون، في هذه المناسبة الوطنية نحتفل بالعيد 81 للاستقلال، ولبنان مدرج بدماء شهدائه وجرحاه، واضطرار الكثيرين من أبنائه إلى ترك منازلهم المدمرة وبلداتهم المهدمة. وعلى الرغم من فظاعة هذا المشهد، سيبقى لبنان صامدا في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي. وهنا أغتنم هذه المناسبة الوطنية لأتوجه إلى كل اللبنانيين بأحر التعازي بالشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. أيها العسكريون، يتعيد الاستقلال هذا العام في ظل تحديات جسيمة وعدوان إسرائيلي مستمر يستهدف وطننا بأرضه وشعبه ومؤسساته، حيث اختلطت دماء الشعب المقاوم بدماء شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى رأسها شهداء المديرية العامة للأمن العام، في أبهى صورة تعكس حقيقة الإرادة الوطنية الجامعة في الدفاع عن لبنان، الوطن والكيان، مهما بلغت التحديات في مواجهة استمرار الاحتلال بأساليبه الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين وضرب وحدتهم الوطنية التي تبقى السلاح الأقوى في الدفاع عن الاستقلال. أيها العسكريون، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على بيروت وضاحيتها الجنوبية وعلى البقاع والجنوب ومناطق لبنانية أخرى، اضطر عدد كبير من إخوانكم اللبنانيين إلى ترك بلداتهم وقراهم قسرا، مما يوجب عليكم الوقوف إلى جانبهم وتقديم العون والمساعدة لهم وتسهيل معاملاتهم التي يتقدمون بها إلى دوائر الأمن العام ومراكزه. وهنا لابد من توجيه التحية إلى جميع اللبنانيين الذين بادروا إلى مساعدة إخوانهم واحتضانهم، مجسدين بذلك أسمى صورة لروح التكاتف والوحدة الوطنية. أيها العسكريون، إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة وتمكينها من مواجهة الأزمات والتحديات. إن هذا الواجب الوطني مسؤولية تقع على عاتق كل القوى السياسية، لأن الفراغ يهدد ويعرقل مسيرة النهوض بلبنان. أيها العسكريون، في هذه المناسبة أؤكد على الدور الأساسي الذي تتطلع به المؤسسة العامة للأمن العام في حماية الوطن وصون استقلاله، حيث كانت ولا تزال في طليعة المؤسسات الساهرة على أمن اللبنانيين والتصدي لكل محاولات المس بالأمن القومي بالتعاون مع الجيش وسائر الأجهزة الأمنية. فنحن ملتزمون بمضاعفة الجهد لتعزيز منظومة الحماية الوطنية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره. أيها اللبنانيون، في عيد الاستقلال أدعوكم إلى التمسك بالأمل والإيمان بقدرة لبنان واللبنانيين على تجاوز التحديات والعمل من أجل مستقبل أفضل لوطننا، ليبقى لبنان أرض الإنسان ومساحة تلاق وحرية. عشتم، عاش الأمن العام وعاش لبنان. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أمر اليوم.
وعدي إلك وعد الصوت، غني لك وخلي الدنيا تغني. وعد الصوت حملني سيف وقال لي قدمي وشو قال لي بالي تحكي يمكن لو سكت يمكن لو ما احكي كنت هلأ في البيت كنت هلأ بالبيت يا امي لا تنطري قدام البوابة ومعك بترتيب الدار لا تحس بحسابي ويا خطيبي صالح لا تنطرني بهالسهرة ولا بسهرة بكرة ولا بأي سهرة أنا كتبوني عورق النار أنا حملوني هموم التار أنا كتبوني عورق النار أنا حملوني هموم التار ولازم امشي بالضيع الغرب من بيت لبيت ومن درب لدرب يا صالح خطيبي حكايات الليالي وفساتين العريس الخياط ببالي خدهن وعطيهن لشبنية تاني تقدر تسعد معها وانساني ولا تنساني
أمنك بأمان.
والآن مستمعينا إلى هذه القراءة في المشهد العام، هذه المحطة الأسبوعية مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير أستاذ خلدون لألك ولجميع المستمعين الكرام.
جهود المفد الأمريكي أموس هوكستين رسمت كثير علامات الاستفهام، ما تعليقك؟
جوابا على سؤالك، يبدو أن الميدان والقصف الجهنمي اللي عم يقوم فيه العدو الإسرائيلي هن عم يتحكموا بالواقع الحالي بالبلاد، خاصة بعد ما وصلت المفاوضات اللي كان عم يقوم فيها المفد الرئاسي أموس هوكستين تيتوصل إلى وقف إطلاق نار وتطبيق قرار 1901. هيدي المفاوضات طبعا وصلت إلى مرحلة يمكن وصفها بمرحلة الدبلوماسية المعلقة فيما يتعلق بالملف اللبناني Suspended Diplomacy، بانتظار معرفة ما إذا كان هوكستين رح بيرجع على المنطقة أو رح بيسلم الملف للإدارة الجديدة للرئيس ترامب، خصوصا أنه العودة الصامتة والهادئة يعني اللي بنسميها العودة صامتة وهادئة لهوكستين إلى واشنطن رسمت أكثر من علامة استفهام، وهالشي يعني أنه الفراغ الدبلوماسي رح يملأ الميدان يلي برأي كثيرين من المراقبين رح يشهد تصعيد كبير.
المفاوضات قد تكون علقت، إذن جنرال عليه كيف يمكن أن نقرأ الواقع حاليا؟
صراحة بالنسبة لقراءة الوضع الحالي بقدر أقول أنه أمام هذا الواقع وبعد إفراط إسرائيل بالعنف والوحشية بعتقد أنه ما عاد في ضرورة أنه نحكي عن الفجوات يلي كانت موجودة بالمقترح الأمريكي ويلي كان هوكستين عم يحاول أنه يردمها. هلا صحيح انحكى عن بعض البنود الخلافية بس ما في شك انه ما حدا عنده مقترح المسودة الامريكية يلي تناقشت في لبنان ورجعت تناقشت باسرائيل. هلأ نية كان في كم بند انحكى عنه في منهم إلهم علاقة بفترة الانسحاب الاسرائيلي من بعد وقف اطلاق النار او اسماء دول لجنة المراقبة او ما يتعلق ب حرية التحرك الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية، هذه الشروط الإسرائيلية وهذه صار في عليها هذا. بعتقد أنا أنه من بعد ما توقفت هلأني المفاوضات أو بالحد الأدنى تعلقت هالمفاوضات لفترة ممكن تمتد لأسبوع وممكن تمتد مثل ما حكينا للسنة المقبلة، وبعتقد أنه هالتصعيد الجنوني الأخير بقصف بيروت اللي صار ليلة الجمعة السبت ومناطق الضاحية الجنوبية وبالجنوب هو دليل دموي على مضي إسرائيل بعدوانها ضارب عرض الحائط لكل الجهود الدبلوماسية.
والسؤال لابد يطرح عن المشهد الداخلي، هل هو محصن أمام كل هذا؟
أول شيء من جهة الوضع الداخلي بيتطلب تحسين الساحة السياسية. تعرف هالشي، هذا في مطالبة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بيحمل الرأي بدعم من كل السلطات والقادة السياسيين حتى ينتشلوا لبنان من أزمته. هيدي من جهة، ومن جهة ثانية كمان المطلوب ما في شك تمتين الألفة والتكاتف الوطني بين اللبنانيين. وانت بتعرف انه هيدي ظاهرة الألفة تجلت مع علامة بأكثر من منطقة بلبنان وبمعظم المناطق اللبنانية. وهيدي الظاهرة بالفعل بتشكل عامل وطني لنقدر نواجه فيه أساليب الاحتلال الخبيثة بزرع الفتنة بين اللبنانيين وضرب وحدتهم الوطنية، يلي هاي الوحدة بتبقى هي السلاح الأقوى والأمضى في الدفاع عن لبنان وعن استقلاله، مثل ما قال المدير العام للأمن العام بالإناب اللواء البيسري بأمر اليوم لما وجه أمر اليوم للعسكريين بعيد الاستقلال. تاني شغلة، من الضروري أنه تبقى المحافظة على الاستقرار والأمن بهالظروف الصعبة اللي عم يمر فيها البلد، ومنع حدوث أي توترات بتأثر على الأمن الداخلي. هالشي هيدا هالمحافظة على الاستقرار هي المفروض أنه تبقى أولوية عند الجميع من دون استثناء.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.
صدر العدد 34 بعد 100 تشرين الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه ملف العدد، العدوان الإسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار 1701 وقصة لبنان مع القرارات الدولية وجرائم العدو، مقابلات وتقارير، وزير الإعلام، نواجه الإعلام الزائف وخطاب الكراهية، وزير البيئة، الحكومة توسع خطة الطوارئ لتتطابق مع التطورات، كيف واكبت لجنة الصحة والخارجية النيابيتان ومحافظة بيروت ووزارة الصحة والأمن العام العدوان الإسرائيلي وتأمين حاجات مراكز الإيواء، حوارات حول حجم مأساة الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد وخسائره والمؤسسات والصمود الاجتماعي وتزايد عدد المهاجرين، تحقيقات حول الحرب المتدحرجة من غزة إلى طهران ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، تقرير عن الصواريخ الخارقة والكيميائية ومخاطرها، الدراسات التاريخية تدحض خرافة إسرائيل الكبرى، التعلم من بعد، تحديات وضغوط نفسية وفجوة بين الرسمي والخاص، الصليب الأحمر اللبناني مستمرون في المهمات رغم الصعوبات، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. أمنك بأمان.
من حروب الشرق الأوسط إلى الحرب في أوكرانيا، مباشرة إلى الفقرة التالية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
التطورات المتسارعة تسابق وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ لم يمر يومان على إعلان منح كييف الضوء الأخضر الأمريكي لاستهداف العمق الروسي بصواريخ أمريكية، حتى نفذت القوات الأوكرانية أول هجماتها باستخدام صواريخ أمريكية. وأعلن الجيش الروسي بعد ذلك أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية، وتلا ذلك سلسلة ردود روسية عنيفة. وبعد مرور ساعات فقط على هذا الهجوم، وقع الرئيس بوتين على النسخة المحدثة للعقيدة النووية لبلاده ليوجه رسالة تحذير قوية للغرب. وتشمل العقيدة النووية الروسية المحدثة التي وقع عليها بوتين أولا اعتبار الأسلحة النووية وسيلة قياسية لحماية سيادات البلاد، ثانيا توسيع قائمة الدول والتحالفات الخاضعة للردع النووي الروسي، ثالثا الرد على التهديدات الخطيرة للسيادة الروسية حتى في حال الهجوم التقليدي، رابعا اعتبار الهجمات من دول غير نووية بدعم من دول نووية عدوانا مشتركا على روسيا. في توقيت بدا مريبا، قرر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن منح أوكرانيا صلاحية استخدام صواريخ أمريكية طويلة المدى ضد أهداف العنق الروسي، وهو ما وضع جميع الأطراف أمام إمكانية اتساع نقاط الحرب المستمرة منذ 1000 يوم وربما تحولها إلى حرب نووية بين قوى عظمى. وبرر مطلعون على 190 القرار في واشنطن بأن إدارة بايدن أقدمت على هذه الخطوة بعد تردد طويل حسمه نشر آلاف من الجنود الكوريين الشماليين لدعم روسيا في الحرب، وبعد وابل من الضربات الروسية المركزة التي ألحقت أضرارا فادحة بشبكات الطاقة وأدت إلى انتقاء التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جميع أنحاء البلاد. وتخشى الاختبارات الأوكرانية من أن كوريا الشمالية قد تكون في وقت إرسال ما قد يصل إلى 100,000 جندي لدعم القوات الروسية التي تقدم بشكل مضطرد على طول جبهة القتال شرق أوكرانيا، في وقت تتعثر فيه حملات نظام كييف للتجنيد، وتعاني قوات أوكرانيا من نقص في الكوادر والعديد وتردن في المعنويات. روسيا لا تجهد كثيرا في صيغة ردها غير التقليدي في وجه الغرب، عند كل مرة تشعر فيها ازدياد حدة الحملة ضدها على جبهة أوكرانيا. فالغرب الذي يجد نفسه معنيا بتدوين إخفاقات كييف انساق أخيرا إلى مواقف تصاعدية غير مسبوقة، وصلت إلى حد الإعلان أنه من غير مستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، ومنع روسيا من إعلان انتصارها في الحرب. وجارت موسكو سريعا من أعلى هرم السلطة عبر التلويح بالسلاح النووي، ونبرة التحذير الذرية هذا نقلها بوتين حين أشار إلى أن قواته في حال جهوزية من الناحية العسكرية والفنية لخوض حرب نووية في حال تعلق الأمر بتهديد الدولة الروسية أو ضرب استقلال روسيا وسيادتها، وفقا لما هو منصوص عليه في العقيدة النووية الروسية. وكان بوتين نفسه أعلن في أيلول الماضي أن استخدام أوكرانيا صواريخ غربية الصنع ضد أهداف روسية سيعني مشاركة مباشرة لدول الناتو بالحرب. هذا يعني أنهم في حالة حرب مع روسيا، ما سيغير بشكل كبير جوهر الصراع وتبعته. وسمت خشية الآن من أن يقرب الروس على خلفية الخطوة الأمريكية على نقل حربهم إلى مستوى أقرب إلى النموذج الغربي في القتل، والذي يعتمد سياسة أرض محروقة لا توفر مدنيين أو مباني عامة أو مستشفيات، وأن يغلق كل المجال الجوي وتغلق الحدود وتقطع خطوط الأمداد. ترى موسكو أن الخطوة الأمريكية تخلط الأوراق وتضع تحديات كبيرة أمام رئيس ترامب الذي كان تعهد بإنهاء سريع للحرب، خصوصا أن الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق تسلم ترامب مهامه رسميا قد تشهد تصعيدا عسكريا خطرا يضع مزيدا من العراقيل أمام أي محاولات التهدئة. وتعول موسكو على تنفيذ ترامب ووعده الانتخابية بالضغط على أوكرانيا، وقف مسار تسليح كييف لدفعها إلى الجلوس سريعا إلى طاولة المفاوضات، كما أن خبراء مقربين للكرملين سارعوا للحديث عن أن فوز ترامب سوف يرمي بثقله على سياسات أوروبية، قسم لجهة أنه يضغط لمساهمة أوروبية أكبر في تمويل نشاط حلف الناتو. السؤال الآن، ماذا سيكون عليه موقف ترامب؟ هل يكون مقيدا بهذه التطورات المتلاحقة والحقائق الجيوسياسية الجديدة؟ وهل يستطيع وقف الحرب وعقد اتفاق مع بوتين بشأن أوكرانيا؟ ما زال الغموض يحيط بما يقدمه بوتين ويتفق مع سياسة ترامب أمريكا أولا. ورغم ذلك تأمل أوكرانيا أن تؤدي التناقضات الجذرية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى إجبار ترامب على إعادة النظر في موقفه من روسيا. فقبل قليل انتخابات الرئاسة الأمريكية تحدث ترامب عن الحاجة إلى تفكيك التحالف بين روسيا والصين، ولكن فكرة قيام بوتين بمساعدة واشنطن بتخلي عن الصين تظل فكرة خيالية. فالعلاقات بين موسكو وبكين أكثر تعقيدا مما يظهر على السطح، ولكن الدولتين يجمعهما هدف استراتيجي مشترك، وهو الحد من النفوذ الأمريكي ومن نفوذ حلفائها حلفاء واشنطن في العالم. كما أنه من الصعب اهتمام ترامب بالمقترح الروسي المنتظر لحد من التسلح، لذلك تأمل كييف أن يدرك ترامب بسرعة أن الصفقة التي يأمل في التوصل إليها مع بوتين لن تتحقق، لأن القضايا الأساسية والمترابطة مش علاقات روسية الصينية أكثر تعقيدا مما يتصوره البعض. الرئيس ترامب لم يشرح حتى الآن بالتفصيل نوع الصفقة التي يعتقد أنه يمكن أن تنهي الحرب، رغم أن الحلفاء قدموا خططا مختلفة تنطلق من فكرة تجميد خط المواجهة الحالي. ولكن نقل عن فريق ترامب أن خطته تقترح إقامة منطقة عازلة بعمق نحو 1000 كيلومتر بين روسيا وأوكرانيا تشرف عليها بريطانيا وكذلك أوروبيون من دون مساهمة أمريكية فيها ومن دون تمويل أمريكا حتى. كما تقترح الخطة تجميد خط المواجهة الحالي حيث هو الآن، وموافقة أوكرانيا على تأجيل طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما. في المقابل ستضخ الولايات المتحدة في أوكرانيا أسلحة لردع روسيا عن إعادة بدء الحرب. وقال أحد أعضاء فريق ترامب، يمكننا القيام بالتدريب وغير ذلك من الدعم، ولكن فوة البندقية ستكون أوروبية. وأضاف، نحن لا نرسل رجالا ونساء أمريكيين للحفاظ على السلام في أوكرانيا، ونحن لا ندفع ثمن ذلك، على البولنديين والألمان والبريطانيين والفرنسيين فعل ذلك.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
قطعت سماء على الأرض تاني ما إلى لو حاط الله رسمة شطحات أحلمن الحلا الطامعين محرمة كل الخاشعين محلنا بالسيف ما بتغلى دماء والضيف من إله هلا هلا بالسيف ما بتغلى دماء والضيف من إله هلا لبنان يا قطعة سماء اسمك على شفافي صلاة
أمنك بأمان.
الإسكندر والقروي قصة جديدة من قصص لبنان وعنه، ترقبوها أسبوعيا ضمن أمنك بأمان، ودعونا نتابع ماذا في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعم.
الإسكندر والقروي حكي والله أعلم أنه كان في قديم الزمان وسالس في العصر والأوان ملك كبير اسمه إسكندر المقدوني، معروف في العالم باسم إسكندر ذي القرنين. أطلق عليه هذا اللقب لجملة أمور غير واضحة تماما، منها لأنه ملك شطري العالم القديم، ومنها لأنه كان له خصلتان من الشعر على كل جانب من مقدمة رأسه يشبهان القرنين فعرف بهما. ولقد اشتهر هذا المسيطر في العالم لأنه كر بجيشه الجرار من بلاده مقدونيا، أخضع الممالك وذلل الملوك والأمراء ودانت له الشعوب، وقد ظل زاحفا بعساكره حتى وصل إلى ساحل فينيقيا الممتد من مقابل جزيرة إرواد شمالا حتى مدينة صور الجبارة، فطوى بفتوحاته المدينة تلو الأخرى وأقام في بعضها حكاما من خاصته، وثبت في البعض الآخر الأمراء الذين أولوه الطاعة والأمانة، وظل سائرا والفتح حليفه والفوز أليفه إلى أن دخل صيد المعروفة بصيدون القديمة فاحتلها دون إراقة نقطة واحدة من الدماء، وهي التي كانت تنتظر بفروغ صبر أحد المنقذين ليخلصها من نير عبودية الفرس الذي رزحت تحت أثقاله زمنا طويلا، فلاشى معنويات شعبها وضعضع كيان ملوكها. ولما استقر للإسكندر المقام في صيدا وأخذ يحد العدة لمتابعة فتوحاته، خطر بباله أن يروح عن نفسه، وكان شغوفا بالصيد فأبدى رغبته هذه لهافيستون أحد قواده، وكان قد اتخذه في خطرته هذه وزيرا ومشيرا، وأمره بأن يرافقه في تجواله في بساتين صيد الفواحة بأريز زهور الليمون والآس والريحان، فتنكراه حتى لم يعد باستطاع أحد معرفتهما، وتقلد كل منهما قوسا ونشابا وتوغلا في البساتين نافذين في الجبال التي تحيط بها. وفي أثناء الطريق توقف الإسكندر في مكان يتفجر فيه ينبوع ماء، والتفت إلى مرافقه قائلا: يجب أن نفترق ليتزوق كل منا سر هواية الصيد منفردا، وعندما تقترب الشمس من المغيب نلتقي عند هذا النبع بالذات لنعود إلى صيدون بما نكون قد حصلنا عليه من الطراي. فأزعن مرافقه للأمر وذهب كل منهما بحال سبيله. وبعد ظهر ذلك النهار عاد الإسكندر إلى النقطة المعينة وطال انتظاره فيها، فلم يحضر مرافقه، فتمشى متجها نحو مقر قيادته. وفي أثناء الطريق سمع قرع معول بالقرب منه، ثم رأى رجلا كعلا دائما على العمل بجد ونشاط، فاقترب منه وسأله لماذا يرهق نفسه بالركش ونقب الأرض، ألعل أن الأرض تخصه أو أنه يتقاضى على عمله أجرا باهظا من المالك الأصلي. فالتفت إليه القروي ودعاه إلى متابعة طريقه دون مجادلة، فحاوره الإسكندر وجادله للوقوف على سر حياة هذا الرجل. ولما أعاد عليه الكرة اغتاص منه وأراد أن يغلط له الكلام، فأماط الإسكندر عن شاراته الملكية التي كان يحملها تحت قفطانه، فعرف فيه القروي الإسكندر، فارتاع خوفا ووجلا، وطلب منه الإسكندر أن يخبره كم يحصل في اليوم الواحد من المال. فأجابه بأنه يتقاضى 5 دراهم لقاء عمله، وأنه يستعملها لأغراضه الخاصة، فينفق منها 2 درهم لحاجات عائلته، و1 درهم لآخر لإيفاء دينه، و1 درهم غيره يسلفه دينا، و1 آخر يرميه في البحر. فاحتار المقدوني من جوابه وحمله على تفسير هذا اللغز، فأوضح له قائلا: 2 درهم اللذان انفقهما على عائلتي أشتري بهما ما يعوزها من الحاجات، و1 درهم الذي أفي به ديني هو ما أنفقه على والدي تسديدا لما لهما علي من أيادي بيضاء وبذل ماء في سبيل عالتي وتسقيفي، و1 درهم الذي أسلفه دينا هو ما أنفقه على أولادي لإعاشتهم وتسقيفهم، وهو ما ساب الدين يقومون بوفائه عندما يكبرون ويصير بإمكانهم تحصيل المال. وأما 1 درهم الذي أرميه في البحر فهو ما أبذله من مال ودراهم على بناته، فإنهما عندما يكبرن يتزوجن أناسا غرباء ولا ينفعنني بشيء، فكأنني قد رميت أموالي في البحر. فأعجب الإسكندر بنباهته وسأله عما إذا كان قد أدلى بهذا الحديث لأحد من قبل، فأجابه نفيا، فحذره أن يعيده على سمع أحد قبل أن يراه من جديد. وبالحلقة الثانية من كف لها الموضوع.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
نادي البحر يا حدود البسدي، تسهر على المي وغناني الصيادي، والناس مش مالي ببلاد البحر.
نادي البحر يا حدود البسدي، تسهر على المي وغناني الصيادي، والناس مش مالي ببلاد البحر.
بلادي شط الطفولي وحكاية المسافي، تحت الشمس الخجولي وبحضن الرمل الدافي. بلادي شط الطفولي وحكاية المسافي، تحت الشمس الخجولي وبحضن الرمل الدافي. قصص الحلوين لون الفساتين، قصص الحلوين لون الفساتين، عم يسألوا علي ببلاد البحرين.
لا البحرين يبعدون البساتين، نسهر على المي والنار الصيادين، والناس مش مالين ببلاد البحرين.
بلادي الموج مسليها وعصبوح الطير بينزل، عيون الصبايا فيها مع كل شراع بترحل. بلادي الموج مسليها وعصبوح الطير بينزل، عيون الصبايا فيها مع كل شراع بترحل. وبوابة الدور عهوى البحور، وبوابة الدور عهوى البحور، مكتوب بعيني يا بلادي البحرين.
بلادي البحرين يا حدود البساتين، نسهر على المي ونار الصيادين، والناس مش مالين ببلاد البحرين.
فينا
نهر صغير نازل ما عمره صوت تغير حوله الغزار المايل والدفل الزهر أحمر في نهر صغير نازل ما عمره صوت تغير حوله الغزار المايل والدفل الزهر أحمر وبيت الأرميل شبابيك وعيد وبيت الأرميل شبابيك وعيد ونطرتني صبي في بلاد البحرية
بلاد البحرية في حدود البساتين نسهر على المي ونام الصيادي والناس مش مالية ببلاد البحرية
والناس مش مالية ببلاد البحرية
أمنك بأمان.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.